بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي معكم على المحبة والخير ضمن هذه السلسلة من برنامج سيرة الأنبياء، ومعنا قصة سيدنا موسى عليه السلام، وأيضا معنا الدكتور راغب السرجاني، نرحب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني ذكرنا في الحلقة السابقة أن سيدنا موسى من أنبياء أولي العزم الذين آسوا كثيرا مع بني إسرائيل، وهو قد ساعدهم ونصرهم ونجاهم بفضل الله من فرعون، ولكن لم يلقى منهم إلا العناد. لذلك سنكون في الحلقات القادمة مع هذه المواطن في قصة سيدنا موسى عليه السلام. دكتور راغب، يعني ذكرنا أن اليم أعطى يعني أو ألقى بسيدنا موسى وهو صغير أمام قصر فرعون، ماذا حدث بعد ذلك وكيف كانت نشأة سيدنا موسى
عليه السلام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا في الحلقة السابقة أن التابوت دخل إلى قصر فرعون وكان مهددا بالقتل، لأن طبعا ملامح سيدنا موسى واضحة أنه من بني إسرائيل، لكن ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليه محبة منه سبحانه وتعالى، فأحبته آسية امرأة فرعون. وطبعا آسية يعني هذه من كرام نساء العالمين، هي من أفضل أو هي أفضل بالفعل الثلاثة من النساء، السيدة آسية والسيدة خديجة أم المؤمنين والسيدة مريم، وفي بعض الأحاديث تضاف إليهم السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذه يعني قمة من قمم الإنسانية، فأحبته حبا جما ومنعت فرعون على يعني تكبر وظلم فرعون، منعت فرعون من قتل هذا الغلام، وفرعون كان يكن عاطفة حب لزوجته، فقبل أن يحتفظ بهذا الغلام كابن له أو كيتبناه، لأنه لم يكن ينجب كما ذكرنا في الحلقة السابقة. ونشأ سيدنا موسى، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى عشان يطمئن أكثر قلب أم موسى منع سيدنا موسى من الرضاعة من أي واحدة من نساء القصر، وبالتالي احتاجوا إلى مرضعة، وأخت سيدنا موسى على طول تطوعت وقالت يعني أدلكم على من يرضعه، وجاءت أم موسى عليه السلام لترضع ابنها ووليدها في داخل قصر
سبحان
فرعون
الله.
هذه سبحان الله من قمة الآيات والمعجزات، وتحدي سافر جدا لفرعون الجبار الذي حكم مصر بهذا الظلم عدة سنوات. نشأ سيدنا موسى في قصر فرعون، وعرف في المصريين بموسى ابن فرعون، يعني تبناه فرعون تبنيا حقيقيا ونشأ في هذا القصر. لكن لما نيجي نقرأ القصة بعد كده وتفصيلات القصة، نشعر أن موسى عليه السلام لم ينمو نموا طبيعيا في داخل قصر فرعون. كان في نوع من التوجس من فرعون من هذا الوليد الذي لم يقتل، وكان عادة يقتل،
ولأنه من بني إسرائيل،
ولم يكن يشعر موسى عليه السلام بعاطفة الأبوة لهذا الرجل الجبار الظالم، وخاصة أنه يشاهد ما يحدث لقومه، يعني يشاهد القتل والإيذاء والاستعباد والظلم والقهر سنوات طويلة. ولا شك أن أم موسى عليه السلام كانت تحكي له ما فعله هذا الفرعون الطاغية مع قوم موسى عليه السلام.
هي كانت بمثابة مربية، ليست فقط مرضعة،
هي مرضعة يعني ومربية لموسى عليه السلام في قصر فرعون. كل هذه المشاعر دخلت في روع موسى عليه السلام، فكان يكره هذا الطاغية الجبار. ولما بنشوف بعد كده في قصة المصري وصراعه مع الإسرائيلي، نجد أن موسى يميل قلبه إلى الإسرائيلي، إلى رجل من شيعته أو من
هنا حينما أصبح فتى، يعني
عندما
كان يشاهد بعض الظلم،
يشاهد هذه المشاهد وأمه تحكي له. يعني الواضح أن سيدنا موسى حتى عندما قام بحادث القتل كما سيتبين من بعد قليل إن شاء الله في القصة، ما فكرش ان هو يعود.
ولماذا قتل هذا
الحقيقة هو سيدنا موسى كان داخل الى الـ الى الـ الى مكان ما في المدينه، في المدينه التي يعيش فيها في ذلك الوقت مع فرعون، فشاهد صراع ما بين رجلين، رجل من شيعته، رجل من بني اسرائيل، ورجل من عدوه. وخلي بالك اللفظ بيقول عدوه، مع انه هو الان يتبناه فرعون، فيصبح مفروض ابن فرعون وعلى راس هذه الدوله اللي بيحكمها فرعون، فمفروض ان هو يكون من اتباع فرعون، لكنه ابدا ما شعر باي نوع من العاطفه لفرعون، فاعتبر ان هذا من عدوه اللي هو من اتباع فرعون. فموسى لم يقصد القتل ولم يريد القتل، لكن هذا الاسرائيلي استغاثه. انا هنا بشوف موقف ان واحد ضعيف ومظلوم ومستبد به فتره طويله من الزمن بيستغيث بموسى عليه السلام والناحية الثانية من الواضح أنه كان في أحد الجنود أو الأقباط الكبار في الدولة، حصل بينه وبين الإسرائيلي الصراع، فموسى اتجه لينجد المظلوم، لينجد الضعيف، لينجد المقهور على مدار سنوات طويلة، فدفع المصري. لكن موسى عليه السلام كان قويا شديد البأس، مجرد أن دفع المصري سقط المصري سريعا قتيلا.
ذلك ولم يقصد، يعني كان قوي
موسى. كان قوي البنية جدا سيدنا موسى، وطبعا في روايات كثيرة جدا تفصل في قوته، ليس يعني المجال لذكرها لأن يعني ليست لها السند الصحيح الكافي، لكن هو كان بلا شك قويا.
ذكر أن وكزه، يعني
وكز مجرد يعني أنه بس وكزه موسى كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، فوكزه موسى فقضى عليه. طبعا سيدنا موسى لشدة حساسيته ورقة مشاعره وتربيته التي كما يقول ربنا ولتصنع على عيني، شعر أن هذا ذنب كبير جدا، ولجأ إلى شجرة وقال هذا ما عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وده برضو بيدينا
إحساس. هو ماذا فعل يعني بعد ما قتل، يعني بعد ما قتل
بعد ما قتل، لا هو تركه وانصرف ولجأ إلى يعني إلى مكان بعيد ويراقب الأحداث، ولا يعرف ماذا سيفعل القوم عندما يجدون هذه الجثة وهذا القتيل. طبعا كانت جريمة قتل قيدت ضد مجهول في هذا الوقت، لم يعرف من القاتل في ذلك الزمن، وأصبح كما يقول القرآن فأصبح موسى خائفا يترقب. وده برضو بيدينا إحساس أنه لو كان يشعر ببنوته لفرعون ما كان يهمه ان في انسان
طبعاً
قتل
طبعاً
يعني
طبعاً.
هذا انا ابن الزعيم الكبير الذي يحكم هذه البلاد جميعا.
ولكن ايضا يعني مساله انه يعني دافع عن رجل من بني اسرائيل، هذه لها حساسيه في هذا الزمن. دكتور راغب، سنتابع هذه القصه ونعرف ماذا حدث مع سيدنا موسى، هل كان هناك بعد هذا الخوف امر اخر صدر؟ بعد الفاصل الإعلاني كونوا معنا مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، قصة سيدنا موسى فيها الكثير من العبر نستمتع بها نحن وإياكم في شهر رمضان المبارك، ومع الدكتور راغب السرجاني. دكتور، يعني ذكرنا أن حدث أن قتل هذا المصري وهو متبنى من موسى، ماذا وهو متبنى من فرعون، ماذا فعل بعد ذلك؟
هو سيدنا موسى في اليوم الثاني، طبعا هو في مشاعر الخوف من أن تكتشف الجريمة ويعرف أنه هو الذي قتل، وهو لا يشعر أن فرعون سيدافع عنه، فرعون يعني يتربص به ومتوجس خيفة منه، فالعلاقة بينه وبين والده بتبناه ليست حميمة، فأصبح في المدينة خائف أن يترقب. سبحان الله، وجد في اليوم التالي نفس الرجل الإسرائيلي في صراع جديد مع أحد الأقباط المصريين، فشعر موسى في هذه اللحظة أن هذا الإسرائيلي قد يكون هو الذي يحدث المشاكل. قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، قال له الحقني تاني مرة. فقال إنك لغوي ومبين، هتحطني في مشاكل يعني مرة تانية هتوقعني في مشكلة. لكن برضو في الآخر ذهب ليفض هذا الصراع بين الرجلين،
وأيضا ممكن يقتل شخص آخر، يعني مشكلة.
فهو طبعا سيدنا موسى يعني يريد لا يريد أن يكرر ما حدث بالأمس، وذهب حتى يفض الصراع، فإذا بالمصري يسمع كلمات الإسرائيلي ويسمع كلمات موسى، وموسى يقول إنك لغوي مبين، فعلى طول المصري ربط هذا بذاك وقال يبقى ده هو اللي قتل القتيل بتاع امبارح اللي احنا مش عارفين مين اللي قتله. فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يعني يريد أن هذا ظن المصري، هي ظن مجرد ظن، لكن هذا الظن صدق في محله. فموسى أول ما سمع الكلمة يعني خاف إن هو يكتشف أمره، فترك المسرح والصراع هذا وانصرف بعيدا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك
هذا
من
هو صحيح. هذا الرجل الذي هذا رجل غير يعني معروف. يحذره
رجل غير معروف، وبعض المفسرين بيقولوا إن هو مؤمن آل فرعون الذي سيظهر بعد ذلك، لكن ليس هناك دليل على ذلك، إنما هو رجل ساقه الله عز وجل لموسى عليه السلام ليحذره.
وقيل أنه من الأشراف لأنه يعلم ماذا حدث
ماذا يحدث
أو
في داخل القصر. نعم، لكن هو على وجه التحديد ليس معروفا، هو رجل يعني أراد الله عز وجل به أن ينجي موسى عليه السلام، وجاء ودله على ذلك. طبعا في هذا أكبر الدلالة على أن موسى عليه السلام لم يكن قريبا من قلب فرعون، وكان خائفا وبسرعة هرب من مصر وتوجه كما تقول الآيات الكريمة تلقاء مدين، يعني خرج برا مصر مطلقا.
مدين هي يعني أين تقع؟
مدين هذه تقع في شمال الجزيرة العربية، يعني بالقرب من فلسطين، وهي الآن في داخل الدولة السعودية.
هي قريبة من العقبة على ما أعتقد.
نعم،
أيضا يعني
نعم، هي في شمال يعني الجزيرة العربية قريبة
ما بين السعودية والأردن.
نعم، هو توجه إلى هذا المكان ليس يقصد هذا المكان، يعني هو لم يكن ينوي أن يذهب إلى مدين بالذات، لعله كان يذهب إلى فلسطين، لعله كان يذهب إلى أي مكان آخر. الطريق الغربي في مصر كان غير مأهول، يعني الطريق الغربي منتج إلى ليبيا غير مأهول، فهو واخد الطريق الشرقي المعتاد اللي دايما بتتحرك إليه القوافل، واللي من يعني سنوات طويلة أتى فيه يعني أجداده يعقوب عليه السلام ومن معه من
وهنا الأولاد. كان وحيدا يعني سيدنا موسى
كان وحيدا هرب. تماما نعم. توجه إلى هذا المكان وعبر سيناء واتجه إلى منطقة مدين، وهناك في مدين وجد المرأتان أو المرأتين اللتين تذودان عن أغنامهما، مرأتين بيمنعوا الأغنام من ورود الماء، فتعجب من هذا الموقف، لماذا
امرأتان يمنعان
أغنامهما من ورود الماء. فتعجب لماذا تمنعون الأغنام من ورود الماء، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني احنا عشان نساء ولا نستطيع أن ندخل في وسط الرجال، فالرجال يسقون أولا ثم نسقي بعد ذلك نحن. ثم علل وجودهما في هذا المكان، قال وأبونا شيخ كبير، يعني أبونا لو كان صغير في السن يستطيع أن يسقي هو لكان جاء سقيا،
وليس يعني لنا إخوة من الرجال. هي قضية قوة الآن
نعم،
بأن القوي هو الذي يسقي الغنم قبل ذلك
بالضبط. فموسى عليه السلام كرما منه وإيجابية ونجدة ونخوة تقدم وسقى للمرأتين دون أن يعرف من هما ومن أولاد من هذا الشيخ الكبير، وليست له معرفة بهما ولا بالعائلة، لكنه لله يعني هذا عمل خير.
وكأن يعني سيدنا موسى دائما يستنصر الضعيف، يعني نرى هذه القصة وقصة مصري
يعني شيء في داخله إيجابي، يريد أن ينصر الضعفاء المساكين المحتاجين. سقى لهما ولم يسألهما أي نوع من الأجر ولا الفضل، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تبدأ بعد كده طبعا بقى قصة اللي هي القصة الجديدة مع يعني هذا الشيخ الكبير
والمرأتين.
نعم، الشيخ الكبير بعض المفسرين بيقول أنه شعيب عليه السلام، وأن هاتين المرأتين بنات شعيب عليه السلام. والحقيقة أنا أرى أن هذا الشيخ ليس شعيبا، وكثير جدا من المفسرين يعني يختلفون حول هذه الشخصية.
على العموم يعني هناك قصة تجمع بين موسى وشعيب، إن كان شعيب. بعد الفاصل الإعلاني نستكملها نحن وإياك مشاهدينا الكرام. قصة سيدنا موسى الآن أصبحت في مدين بعد أن كان في مصر، ويعني خاف من بطش فرعون آنذاك. نريد أن نعرف ماذا حدث بعد ذلك، كيف ارتبط بهذا الرجل الشيخ الكبير كما ذكر القرآن الكريم مع المرأتين.
هو سيدنا موسى عليه السلام يعني اتجه إلى يعني بعد أن سقى هذا الماء للمرأتين، وذهبت المرأتان إلى أبيهما وحكت لهم القصة، فيعني أحد البنات قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وطبعا هنا القرآن الكريم بيضع بعض الدلالات في القرآن الكريم، هذه الدلالات إدارية، دلالات اجتماعية، دلالات إنسانية في داخل ثنايا القصة، يعني بيدي لك العلامات التي يجب أن تتوفر في من تستأجره، القوي، القوة، التخصص اللي استطيع المهارة في مجال معين، والأمانة.
إنما هي شهدت القوة، كيف شهدت الأمانة أو
شهدت الأمانة؟ أن هذا الرجل يعني كان عفيفا، لا ينظر إليهما، لا يسألهما أجرا، عنده نوع من الورع والتقوى، ينظر إلى أسفل الأرض،
فهذه أمانة،
يعني نوع من الأمانة، وما طلب منهم أجر على هذا الأمر، فهذا رقي أخلاق. كان في قضية ما تكلمناش عليها، قضية هل هذا الشيخ الكبير هو سيدنا شعيب أم ليس هو. ووقع الأمر أن لو كان هذا النبي أو هذا الرجل شعيب عليه السلام لذكر القرآن الكريم ذلك، وما ذكره بصيغة التجهيل وأبونا شيخ كبير، ليس شعيب عليه السلام الذي يجهل في القرآن الكريم ولا يذكر اسمه. الحاجة الثانية أن سيدنا شعيب كان يخاطب قومه ويقول وما قوم لوط منكم ببعيد، وقوم لوط بعيد من سيدنا موسى، يعني بعيد فترة طويلة جدا زمنية، مئات السنوات من سيدنا موسى. قوم لوط كانوا معاصرين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام،
صحيح كما ذكرنا،
ففترة طويلة جدا من السنوات مرت، فلا يقول شعيب هذا الكلام، وهذا الفرق الزمني الضخم بينه وبين قوم لوط. الحاجة الثالثة أن قوم شعيب كانوا يقولون له لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، معنى كده أن عيلة شعيب كانت كبيرة، وليست هذه العائلة الكبيرة تسمح للبنات أن يخرجوا ليسقوا للغنم ويترك الرجال يعني هذا الأمر. حتى لو كان بعد إهلاك يعني قوم شعيب فالمؤمنون أتباع شعيب لا يتركون بنات النبي تخرج تسقي ويتركوا يعني النبي دون خدمة. فكل هذه يعني شواهد. قد يكون هذا الرجل اسمه شعيب ولا يمنع
ولكن ليس النبي شعيب
ولا يمنع أن أهل المدينة مدين يسمون أبنائهم على اسم النبي العظيم الذي كان فيهم قبل مئات السنوات قبل ذلك الوقت. دار حوار ما بين سيدنا موسى وبين الرجل وحكى له موسى عليه السلام قصته وحكى له الأمر فقال نجوت من القوم الظالمين. ثم بعد أن عرضت البنت على أبيها أن يستأجره يعني اشتم الأب رائحة أن البنت تريد أن تتزوج هذا الرجل فقال له إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. موسى فقير ليس معه
شيء. 8 حجج 8 سنين
8 سنوات فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني
يعني, يعني يستأجره يعمل عنده
طبعا موسى فقير ليس معه شيء فلازم يدفع مهر فليس معه أموال.
بعد أن هرب من مصر
فقال له خلاص أنت بعد ما جيت أنت تعمل بالأجرة مكان المهر اللي مفروض تدفعه وتعمل 8 سنوات فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني أنا عايزه منك 8 سنوات خليتهم 10 فهذا فضل وكرم من عندك. فيعني أيام الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. موسى يقول يعني ترك الأمر برضو على الاختيار يعني يقعد 8 أو يقعد 10.
قبل هنا سيدنا موسى
قبل سيدنا موسى هذا العرض. طبعا عرض سخي جدا وكريم جدا وفي الظروف التي فيها موسى عليه السلام هو يهرب من مصر يريد أن يجد مأوى وهذا الرجل يوفر له السكن ويوفر له العمل ويوفر له الزوجة فهذا شيء يعني طبعا عظيم جدا قبل سيدنا موسى. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام أتم خير الأجلين يعني قعد 10 سنوات كاملة وليس 8 سنوات مع سيدنا مع الشيخ الكبير كنوع من رد الجميل لهذا الشيخ الكبير على
هنا سؤال النبي الظروف. محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يعني هو الذي قال
نعم هو الذي يعني هو يعني طبعا ابن عباس عليه رضي الله عنهما يرفع الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا أن موسى عليه السلام أتم خير الأجلين هو 10 سنوات.
جيد يعني أتم 10 سنوات أي استوطن في مدين هذه الفترة أو
فترة شبابه كلها تقريبا.
نعم يعني يعني ماذا يريد أن يفعل بعد هذا؟ هل يريد أن يتابع في مدين أم يرحل إلى مصر؟
الحقيقة سيدنا موسى يعني قام بفعل إحنا نستغربه جدا أنه بعد ما خلص 10 سنوات هذه قرر أن يعود إلى مصر مرة ثانية. ولما نيجي للمبررات العقلية
وما زال فرعون يعني هو فرعون
ولا شك أن الأخبار كانت تتطاير وتصل إلى هذا المكان وبالذات أن سيدنا أن هذا الرجل الشيخ الكبير يقول نجوت من القوم الظالمين يعني يعلم قصة فرعون ويعلم ظلم فرعون وبطش فرعون. فموسى يقرر أن يعود وهذا شيء غريب لأن طبعا أن تعود إلى هذا أنت تعود إلى احتمالية القتل لأن أنت مطالب بجريمة قتل هناك في مصر ومطلوب وأنت من بني إسرائيل وفرعون يكرهك فاحتمالية القتل واردة. لكن موسى عليه السلام كان يفكر في نجدة قومه بني إسرائيل كيف ولا يعلم هو يريد أن يذهب بإيجابياته المعروفة وبنصرته للضعفاء يريد أن يفعل شيئا أو على الأقل يريد أن يرى أمه ويرى عائلته ويرى أهله قد يكون بشيء من التخفي ليس بالإعلان المعروف قد يكون بالإعلان بشكل أو آخر نحن لا نعرف ما الذي كان يدور في ذهنه.
هل هو الآن يعرف أنه نبي ومرسل؟
لا أبدا هو لا يعرف هذا الأمر ولا يتوقعه لأن احنا هنشوف بعد كده لما عاد إلى مصر في عودته ويعني أنبأه ربنا سبحانه وتعالى أنه سيكون رسولا تعجب لهذا الأمر وخاف منه وجزع منه يعني لم يكن مؤهلا في ذلك الوقت أن يكون أن يعرف أنه نبي. لكن هو خاطر وإلهام كالإلهام الذي جاء في ذهن أمه أن تلقيه في التابوت الإلهام نفسه نفس هذا الإلهام جاء في ذهني أن يعود إلى مصر لتبدأ قصة جديدة خطيرة جدا جدا لسيدنا موسى عند عودته إلى مصر.
إذن غدا إن شاء الله سنكون في مصر مع هذه الله. القصة مع سيدنا موسى ومع هذه اللمحات وكيف أخبر سيدنا موسى بأنه نبيا مرسلا من الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام نستكمل مع الدكتور راغب السرجاني في حلقة جديدة غدا.